قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
لك تكسب كل ركبة ما في السماء وعلى الأرض تحت الأرض، يعترف كل لسان أنك أنت رب وسيد. هللويا هللويا. أعمق قلوبنا يا بابا بشكرك وأحمدك، لك وحدك كل انبهارنا وكل سجودنا، كل تعبدنا وحدك مستحق له. نقدرك ونحمدك يا بابا، نعبدك كل قلوبنا. هللويا. يدري بكل واحد وحده، استقبل الكلمة الحية، كل خشوع، كل استقبال، وبكل شغف. أشكرك من أجل عمل الروح القدس لتعامل مع كل احتياج، مع كل صرخة قلب. هللويا هللويا. أنت قريب وتتعامل مع كل واحد واحد. أمراض بتهرب من أمامك باسم رب يسوع، أجساد بتصير صحيحة وسليمة. هللويا. هللويا. استقبل كلمة، كلمة الإيمان. نشكرك أجل عملك وشغلك في وسطينا اسم. آمين. كانت المرات اللي فاتت عن الفرح، الفرح بحسب مشيئة الله والحزن بحسب مشيئة الله. سؤال طبيعي بيجي على أذهاننا: ليه أساسا موجود جوانا مشاعر إذا كان المشاعر وارد إن هي تخون الشخص أو يشعر بحاجة خارج الإرادة بتاعته؟ طبيعي جدا السؤال ده، لأن الحق الكتاب اللي يختص بالروح والنفس والجسد هو اللي بيرد على الحتة دي. عاشت أجيال من عدم التعليم السليم عن الروح والنفس والجسد، مما جعل الناس تتعامل مع مشاعرها بمصداقية. فأول ما شخص يشعر بحاجة بيصدق الحاجة دي على إنها حاجة حقيقية، ولم يتم الفصل ما بين المشاعر اللي بتيجي عليك والمشاعر اللي أنت بتحسها، المشاعر اللي هي إبليس بيرميها، المشاعر اللي جاية نتيجة أفكار أنت فكرت فيها. فعشان كده أوقات المشاعر بتترمي على الشخص، أوقات بتيجي نتيجة أفكار أنت فكرت فيها. الخريطة دي مش كل الناس فهمها. للحق الكتاب اللي يختص بالروح والنفس والجسد لم يعلم بصورة دقيقة على مر سنين، فطلعنا طول الوقت فاكرين اللي بنحس بيه هو الحقيقة. واقعا الكتاب بيعلم ان لازم تفهم النظام الكامل بتاعك، نظامك ككائن روحي، انت كائن روحي تمتلك نفس تسكن في جسد. انت لست نفس، انت لست جسد، انت كائن روحي بتلبس جسد. ووصلت الروح مع الجسد هي النفس البشرية. وعدم فهم الخريطة دي جعل الناس تتعامل بمصداقية مع اللي بيتحس بيه. ليه الله خلق جوانا نظام مشاعري؟ ليه؟ السؤال ده رد عليه هو ان النفس البشرية والمشاعر، النفس البشرية هي الفكر والعاطفة والإرادة، هي تستخدم وليس تعمل مع نفسها. خلقت النفس البشرية عشان تستخدم تستعمل. زي بالظبط كده شخص بيسأل أنا ليه عندي إيدين؟ أي طفل، أي شخص بيبتدي يتساءل، بعض الأشخاص بيسألوا هو ليه أساساً العينين محطوطة في المكان ده وليه الودان محطوطة في المكان ده؟ بيبتدي الشخص يكتشف والعلم بيكتشف أن يوجد لكل حاجة هدف، وكل عضو في جسم الإنسان هدف. فطبيعي جدا الشخص من البداية بيبقى مش فاهم النظام بتاعه، إلى أن يا إما يتعلم بالواقع ويبتدي يشعر فيحس أن دي بتستخدم بالصورة دي. جسم الإنسان في البداية يبتدي يتعرف على نفسه في مرحلة في النفسية والعصبية بتاعة الطفل، يبتدي يستدرك الجسم بتاعه ويبتدي يشعر به، يبتدي يفهم الملمس يعني إيه والصوت ده معناه إيه، ومن هنا بتترمي جواه معلومات عشان يعرف ده، لكن هو مش مولود عارف هو إيه. فنفس الفكرة، المولودين من الله محتاجين يفهموا المشاعر موجودة ليه عندنا، لأن يوجد مشكلة. ربما أنت أو أنت لا تعاني من هذه المشكلة، لكن هي عاملة مشاكل عند بعض الناس، ودون أن تدري ممكن تكون أنت عاملة لك مشاكل اللي هي المشاعر، من غير ما أنت تكون فاهم أن ليها طريقة إدارة. المشاعر موجودة علشان تستعملها، مش علشان هي تملي عليك. زي بالظبط العربية اللي تتحرك لازم أسوقها، إن ما كنتش بسوق العربية دي وأوجهها هتخبط في حاجة. بنفس الفكرة المشاعر بتاعتنا لازم نسوقها، لازم نديرها. خلينا أقرأ معاك شاهد كتابي عشان تفهم المشاعر إيه هي ودورها إيه في حياة الإنسان. افتح معايا مزمور 39 لإمام المغنين يدثون، مزمور داود. قلت أتحفظ لسبيلي من الخطأ بلساني، أحفظ لفمي كمامة فيما الشرير مقابلي. يعني معناها أنا مش عايز أتكلم تجاه الأشرار اللي أنا شايفهم قدامي، سكت. لكن وقع السكوت بتاعي ما كانش سكوت عن الخير، فتحرك وجعي. ايه السبب؟ حمي قلبي في جوفي. بدأ يشرح في الوقت اللي فيه بديت افكر في الحاجة، بدأت تشتعل نيران. ايه هي؟ الوجع. تفكيري في الشيء أصدر مشاعر، تفكيري في الحاجة يحرك مشاعري. فبيقول السر أو السبب يكمن أن أول ما قعدت أفكر في الحاجة اشتعلت النار فاتكلمت. مش كده من بقول إذا كنت أنت بتقول أنا ساكت مش برد على الإساءة، العبرة مش بالسكوت، العبرة بما يدور في مخك، لأن هيجي وقت وهتنفجر. لأن اللي بيدور في مخك مش هيسكت، هيشعلك. عشان كده تخيل معايا، احنا بنتكلم عن حالة سلبية، انه بدأ يتضايق من الأشرار وازاي ساكت عليهم او مسكوت عليهم وازاي في كده. في الوقت ده هو ولع وتضايق، لكن تعالى نعكسها. اول ما ألهج يعني قعد افكر في الحاجة واتمعن فيها، لدرجة الشخص يكلم نفسه بيها. في الوقت دوا يشتعل النيران بتاعتك روحيا، فتشتعل وتتوجه تجاه الله بصورة قوية جدا. مش كده، أي شخص بارد روحيا، واقعا تشخيصك إنك بارد روحيا أنت بتقيسه على أنهي من وين، روحك ولا النفس بتاعتك؟ عشان كده في كتير مخدوعين ان هم باردين روحيا ومنتكسين روحيا، هم مش عارفين ان الموضوع رجع بمشاعرهم. انت اللي بتسوق المشاعر بتاعتك. اعلى قمة الانسان وارقى مستوى للانسان هو ان يتحكم في مشاعره وليس ان مشاعره تتحكم فيه. مش كده، البعض فاكر ان المشاعر موجودة عشان نفرح ونحزن، واقع لا، المشاعر موجودة عشان تفرح، لكن الحزن إن لم يكن في الحاجتين اللي هقولهم حالا، إن ما كانش جوه دول لو بحسب مشيئة الله فهو شيطاني، فهو بيدخلك إلى أعماق إبليس بأوسع أبواب. مش كده، لنضع الأمور بمسمياتها. ليه أنا بقول ده؟ لأني تربينا على المشاعر المرحب بها في أي حاجة، أي فكرة تيجي وأي مشاعر تيجي مش بنفلترها. لو أنت ماشي بالكلمة هتفلترها وتعرف في إيه. حاجتين، إن كان الحزن للحاجتين دولة فهذا الحزن سليم. هقولهم علشان نكمل في موضوع الفرح، لكن غير هذا فهو مش ريش. حاجتين أو موضوعين كبار محتاجين لوحدهم تعليم لوحده، هو الحزن حسب مشيئة الله. حاجتين دولة هقولهم كعناوين ويوجد في تعليم عن واحدة منهم باستفاضة. أول حاجة التشفع. التشفع معناها إيه؟ أنك أنت بتصلي من أجل نفوس. افتح معايا غلاطية 4 وعدد 19. يا أولادي الذين أتمخض بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم. في تمخض، في ولادة بالصلاة، في صلاة بصورة كثيفة وجدية وليس صلوة 10 دقائق ولا 5 دقائق، بل بتنهمك في الصلاة لمرحلة فيها أن يبتدي الروح القدس يسيطر عليك. ودون أن تقصد، حط 20 خط تحت دي، ودون أن يكون هناك أسباب أخرى تبتدي دموعك تنزل من أجل النفوس. وده مستوى ربما أنت لسه بتطلع من الدائرة الشخصية بتاعتك، فأنت شايف المستوى ده يعني ممكن يكون أساسا أخرس من دنا فيه. أوكي معذور، لكن هذا هو البكاء السليم. افتح معايا رومية 8. للمزيد من الحاجات دي ارجع واسمع الصلاة المستجابة من الوعظات القديمة الموجودة على الموقع. كتاب بيقول في عدد 25-26 وكذلك الروح ايضا يعين ضعفاتنا. اوكي، ما هي الضعفات؟ كتاب ما سبناش نخمن، هي لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي. الضعف هنا اي معناها عندك lack of information أو نقص معلومات، أنت مش عارف الموقف اللي حاصل ده إيه، فأنت عايز معلومات عشان تصلي من أجل الحاجة دي. لأني لو أنت دارس مقالة إجارة الله على الأرض، إن الله مش هيتدخل على الأرض ما لم تسمح له، فبالتالي أنت محتاج أن تسمح له في الموقف، فبالتالي أنت محتاج معلومات علشان تسمح له. ده السبب إن الصلاة بألسنة بتغنيك عن إنك تكون محتاج تلم معلومات. فأنا بيقول الصلاة هنا الصلاة بالروح، لسنا نعلم ما نصلي لأجله. ما قالش ضعفات خطية ولا ضعفة في حياة كل واحد، فلان كل واحد عنده ضعفة، مش هذه لغة الكتاب. هنا بتكلم عن الصلاة، الصلاة من أجل شيء معين أو شخص معين. ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، في أصوات تخرج منك وإنت منهمك في الصلاة. هو ده التشفع. التشفع هو ده اللي كان مفهوم في العهد القديم. ده السبب ان هنقرا ايتين فيهم الحتة دي. افتح معايا في فيليبي 3 وعلى 18. لأن كثيرين يسرون من كنت أذكرهم لكم مرارا والآن أذكرهم أيضا باكيا. شايف؟ وهم أعداء صليب المسيح. الأشخاص دي أعداء صليب المسيح. يوجد أشخاص كانت ماشية صح وبدأت تمشي غلط، فبيقول أنا ببكي عليهم. إذن البكاء هنا مش مرتبط بحاجة تخصه ولا دايرة تخصه ولا منكسر من موقف، هو بيتعامل مع الآخرين، هو ده حزين عليهم. افتح معايا أعمال 20. ده النوع الأول من الحزن الذي هو حسب مشيئة الله، وهو ده اللي المفروض بيكمل في حياتك. ليس أن تكون شخص باكي، بل أن تكون شخص متفهم أن لدينا قدرة على تغيير المواقف. أعمال 20 وعدد 19. أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة. إذن دي خاصة بالخدمة. وبتجارب أصابتني بمكائد اليهود. بعد كده بيوضح في عدد 31. لذلك أسهروا متذكرين أني 3 سنين ليلة ونهار لم أفطر على أن أنذر بدموع كل واحد. إذن البكاء والحزن هو عبارة عن خاصة بالصلوات من أجل النفوس. وعايز أقف عند الحتة دي. أو أنت بتسمع عن شخص بدأ يبعد عن الكلمة ويبعد عن الرب، أو يدخل إلى العالم بصورة شديدة، هل أنت بتنظر الأمر ده وبنظرة أن الأمر ده خلاص منتهي، أم بتقول نستطيع أن نغير الوضع ده؟ حالة وحيدة فيها اكتب ألا تصلوا من أجل الحالة دي، هو حينما يرتد ويهلك، لكن ليست الحالات كلها ارتداد الهلاك. مش كده؟ افهم ده. إن كنت شخص بتعرف تاخد وتلاحظ النفوس اللي بتتعب وتبعد عن الرب وتبتدي تستلمهم في الصلاة، هتكافئ. الكتاب يقول على كده. افتح معايا متى 5، الموعظة على الجبل، ومنها بالمرة بنجاوب على سؤال مشهور الرب نفسه قال طوبى للحزانة. متى 5 وعدد 4. خليني أقرأ معاك من عدد 1. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وإيه؟ علمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح. إذن هو بيعلم تلاميذه في مسمع من الناس. إذن الكلام ده يعتبر للناضجين. الرب كان مشي شوية مع تلاميذه في التعليم، فهو بيتكلم في مستوى مختلف شوية، لكن في نفس الوقت هو عامل حساب الناس تسمعه. ففتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. هنا المتضعين اللي هم يشعروا جواهم بأنه هو طول الوقت لا يستغنى عن الرب، هي دي التقوى. ارجع ادرس سلسلة التقوى، اتكلمت ان تحت اي مسمى مفيش حاجة تخليني اقول انا هحب رب بشروط. تحت اي مسمى انا بحب رب، حصل ما حصلش اي حاجة انا بحب رب بلا شروط. قوة اندفاعية لحب الرب ملهاش دعوة باي حاجة. فطوبى للشخص لديه القوة الاندفاعية دي، لهم ملكوت السماء، هم دول اللي ميزوا رب يسوع في ايام. طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. هنا لا يتكلم عن شخص مات لحد، هنا لا يتكلم عن الحزن بسبب كده، بيتكلم إلى التلاميذ وبيتكلم بلغة العهد القديم. طب محتاج تفهم العهد القديم بيحكي عن إيه. هنا أرى معاك العهد القديم بسرعة في الحتة دي. افتح معايا مزمور 126 وعدد 1. مزمور 126 ضمن المزامير اليتيمة. أوكي، لدارس الكتاب المقدس لفظ مزمور يتيم أي معناها ليس معروف من هو المؤلف، دي لغة دارس الكتاب المقدس. أوكي، ففي مزامير غير معروف، فهنا مش شرط يكون داود، وفي الغالب مش داود. الدليل ما حصلش سبي في زمنه، لكن لنرى هدف الشاهد داود. تنيمة المصاعد، عندما رد الرب السبي صفيون وصرنا مثل الحالمين، حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما، حينئذ قالوا بين الأمم أن الرب قد عظم العمل معنا مع هؤلاء، عظم رب عمل معنا وصرنا فرحين. إذن يوجد علاقة ما بين الرب عمل إيه فبفرح. أردد رب سبينا مثل السواقي في الجنوب الذين يزرعون بالدموع، ويتكلم عن الصلوات. أردد رب دي صلوات، الذين يزرعون صلواتهم بالدموع يحصدون بالابتهاج. الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا، أو البذار الثمينة في الأصل precious seed، أو اللي هي البذار اللي هي الثمينة، مجيئا يجيء بالترنم حامل حزمه. إذن الابتهاج والفرح والترنم هي علامات الفرح، عكس الدموع والبكاء اللي هي بيتشفع فيها. عشان كده التشفع هو اللي كان بيقصد رب في متى. افتح معايا كمان إرميا 9 وعدد 1، يا ليت رأسي ماء عيني ينبوع دموع، فأبكي نهارا لنا قتلى بنت شعبي. ما احنا عارفين إرميا كان بيتشفع من أجل الشعب. عشان كده التشفع أو البكاء رب قال أكيد هتكون بترجع فيه بتعزية، أي معناها سترى استجابة. رقم 2 في الحزن، طبعا احنا عارفين الرب بكى على أورشليم، هي دي هو ده البكاء. لما رب قال نفسي حزينة حتى الموت، شرحتها المرة اللي فاتت، انا بتكلم عن مرحلة انه هيعدي في انفصاله عن الاب. الهي الهي لماذا تركتني، اللي هي داخل عليها وليس الصليب. رقم 2 الحزن المحلل او الحزن الذي هو حسب مشيئة الله، هو في التوبة. أوكي، التوبة ليست معناها أن الشخص يندم على أفعاله، تعريف التوبة ده مش سليم. التوبة ليس معناها أن الشخص يقعد يفكر في إيه اللي عمله فيقعد يبكي عليه أو يخجل نفسه بأنا أعمل كده مع رب، بأنا أعمل كده مع رب، بأنا أنا كده ندل، أنا كده مش كويس. يبتدي الشخص يبكي نفسه علشان يتوب، معتقد أن هذه توبة، هذه لن تثمر. لكن التوبة السليمة هي أني بعكس اتجاهي، باخد اتجاه عكسي. أوقات بيصحب التوبيخ دموع. كورنثوس الثانية 7، المرة اللي فاتت قريتها وارجع للتسجيل، شرحت أن بولس بيتكلم أني أحزنتكم بالرسالة بتاعتي، لكن الحزن ده هو حسب مشيئة الله. الحزن ده هو الصح اللي أنتج بعد كده فيكم غيرة، وغيرة ليس بيغاروا من حد، أي معناها حماس، لفظ غيرة مش اللي إحنا بنقوله بمعنى غيرة. كمان الكتاب يتكلم في عبرانيين 12، افتح معايا عبرانيين 12. وعدد 3، فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه، لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. وأكرر هنا بيستنكر، وليس معناها أنك تصل مرحلة أنك تحارب الخطية وتموت. أنا بيقول لهم ما عملتوش اللي هو عمله، هو عمله عشان أنت ما تعديش فيه، مش معنى كده أنك تستدفه الخطية. لكن بيقول الأمر سلس، يسوع عملها، فبالتالي امشوا في نفس السياق بتاعه، أنه هو مش هتوصلوا لمرحلة الفداء، هو عملها. لم تقوموا بعد حتى دام مجاهدين ضد الخطية، وقد نسيتم الوعظ أو التشجيع، بدل كلمة الوعظ بالتشجيع، الذي يخاطبكم كبنين، يا ابن لا تحتقر تأديب رب ولا تخور إذا وبخك. يوجد من تخور عزيمته لما يصحح. الكتاب يوضح ده، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. كيف يجلد؟ بعدها بيوضح أبو الأرواح، إذن هو بيجلد روحيا. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه، ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم متبنيين، أنتم مش أبناء حقيقيين، نقول لبنون. ثم قد كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأبو الأرواح فنحيا؟ إذن هو بيؤدب روحيا، لأن أولئك أدبون أياما قليلة حسب استحسانهم، أما هذا فلأجل المنفعة لغة الله لكي نشترك في قداسته. ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل حزن، وإنت بتعدي في التصحيح الأمر محزن. أوكي، ما هو المحزن في الموقف؟ تمسكك بالشيء وليس الكلمة هي المؤلمة. تاني، إن كان في شيء لازق فيك وإنت بتخلعه بيألمك، لكن إذا كان الحاجة دي مش لازقة فيك وهي بتخلع مش هتألمك. مش كده؟ الحزن يكمن في التصاقك بالخطأ وليس إن الكلمة مؤلمة. وأما أخيرا نهاية هذا التأديب فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. لذلك قوموا الأيادي المسترخية وركب المخلعة واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يعتسف الأعرج بل بالحري يشفى. اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد رب. إذن النوع الثاني من الحزن الذي هو حسب مشيئة الله هو الحزن اللي هو جوه منوال الكلمة، وليس معناها أني أنا بتعصر من الكلمة ولا بتعصر من شخص. إذا كان الشخص الذي هو بيتعامل معك طول الوقت بيدينك فيوجد خطأ في الرعاية دي، لكن إذا كنت أنت في حالة من الجهل، الكتاب يقول العصا لظهر الجاهل، العصا لظهر الجاهل، بمعنى أن يوجد عنف في بعض الأحيان في التعامل معي علشان يفوق، فيبتدي الشخص يقول له خلي بالك، مش حاسس، خلي بالك. فهذا ليس معناه أن العنف يصل لمرحلة الضرب أو التعنيف، لكن يوجد مرحلة فيها أن شخص محتاج يستفيض. رب يسوع وصل في مرحلة قال لهم إلى متى أحتملكم؟ لو أنا واقف ما كنتش أعرف يسوع في الوقت ده بتفرج عليها أقول هذا الشخص قليل الاحتمال. إذن هو اضطر أنه يتعامل معهم إلى المرحلة دي، لم يلتفت إلى المشاعر بعد ما هم كانوا مخضوضين لحسن يغرقوا، بص لهم وقال لهم أنتم ما عملتوش حاجة ناحية الحاجة دي، المفروض أين إيمانكم؟ معنى كده رب ما قال لهمش معلش خد اشرب مية بطرس، لا، لم يتعامل، لم يطبطب عليهم، ولم بعد ما هم مخضوضين وخايفين كمل عليهم. فقال لهم قال لهم أين إيمانكم؟ معنى كده لم يكن هناك رأفة بالمشاعر. أوكي، اللي يمشي مع ربي يسوع يفهم ليس أنه هو شخص جاف في المشاعرين، هذا الشخص هو الذي خلق المشاعر، لكن حينما تصير المشاعر الإله هنا الخطر. لم تخلق المشاعر لتكون الإله بتاعك. لو أنت بتتعامل مع آلة، الآلة دي أي جهاز أنت مش عارف تستخدمها وصارت تؤذيك وصرت حريص في التعامل معاها دون أن تدري، صارت جزئيا إله عليك. طالما لم يعد هناك سيطرة منك عليها، لما نيجي نفهم مفهوم الله ولما تيجي تشوفه في المزامير، ليست معنى كده الكلام ده مش معناه ان هي بقيت الله، لكن هي صارت في وضعية السيادة عليك، صارت هي المتسيدة عليك، انت مش عارف تتحكم فيها، انت مش عارف تسيطر عليها. حينما يكون جسمك مش عارف تسيطر عليه صار هو الدوميننت، هو المتسيد، فالحالة دي خطيرة. اللي بعد شوية لما تيجي تقول للمرض يمشي مش هيمشي، لما تيجي تقول المشكلة تحلي ما تتحلش، لن يخضع إليك العيان ما لم أنت تخضع جسدك. ده السبب إن المشاعر أعطيت لنا لنستعملها في اللهج في الكلمة فنشتعل تجاه الرب، وليس أن نشتعل تجاه ظروف الحياة بصورة سلبية. ليس معناها إن أنا أستخدم مشاعري أو أسيبها تعوم، لازم أكون أنا بستخدمها عن عمد، وأقصى مراحل النضوج الروحي هي دي. عشان كده المشاعر أعطيت لنا لنستخدمها. افتح معايا صمويل الأول 30. افتكر كويس جدا أن الحزن بره مشيئة الله بسبب ظروف، بسبب أحداث، بسبب أمر بشريا يكسر الشخص، لكن أنت صرت شخص الآن تستطيع أن تسيطر على مشاعرك. داود عدد 6، تضايق داود جدا لأن الشعب قالوا برجمه أو اتفقوا معا برجمه، لأن أنفس جميع الشعب كانت مرة كل واحد على بنيه وبناته. أما داود فتشدد برب أو شجع نفسه برب إله. إذن معنى كده المرحلة اللي فيها كان بكاء، المرحلة دي كانت مرحلة ضعف، ما كانش ينفع داود يطلع يجتاز الحرب دي، لكن بعد ما هو بدأ يتشجع بالرب بدأ ينفع يكون بيحارب. معنى كده قبل نهاية العدد ده وأما داود، كان داود في حالة إحباط وفي حالة هزيم. كلمة تشدد أو شجع نفسه، إذا معنى كده التقوية حصلت من اللحظة دي. أما البكاء اللي فات ده كله كانت مرحلة انتصار واستسلام. خليني أقول لك حاجة تفهمها كويس جدا عن المسيحية. افتح معايا أعمال أربعة وعشرين وعدد 25. شخص حاكم بولس كان واقف يتكلم معاه. خلينا نفهم الخلفية دي. الرومان كانوا أقصى استخدامات للمشاعر، بيقننوها ويتحركوا فيها. أقصى مراحل أو أبشع الصور في الإعلان أو إعطاء الجسد براحه. فهو بيتكلم، بولس كان بين إيديه يوعظ هذا الشخص ويكرز له ويقول له يسوع جيش الخطايا. لكن بولس كان استراتيجي، ضرب حتة معينة هذا الشخص يرى فرق المسيحية عن اللي هو فيه. هذا الشخص أو الرومان من ضمن التاريخ إنهم هم كان ليهم في العري، كان ليهم في كمية بزخ الأكل بصورة غريبة، إلى أن بيصل مرحلة أن بيبقى في مكان مخصص يرجعوا الأكل عشان يروح يأكلوا تاني عشان يستلذوا بالأكل. فيخلص أكل بطه اتملت فيروح يرجع الأكل ويرجع تاني عشان يستلذ بالأكل. حواس 5، مشاعر. فأول ما بولس حكى معاه عن المسيحية كان استراتيجي وقال له على كلمة اترعب منها. اكتشف ان المسيحية بتجعل الشخص مش بشري عادي فخير. فعدد 25، بينما كان يتكلم عن البر بولس معاه يعني والتعفف ضبط النفس والدينونة العتيدة أن تكون ارتعب في لوس. أوكي، الكتاب هنا بيشرح لنا أنه ارتعب من التلاتة مش ارتعب من الدينونة. ارتعب من كلام بولس، إيه اللي تحكي عنه ده؟ ده أنا طلعت مستعبد لجسمي، أنا لم أرى حد بيحكي لي أنه طلع شايف أن ده العرف، ده الطبيعي، أن الناس كلها عايشة بالحواس الخمسة وعايشة باللي بتحس بيه، وأي حاجة يطلبها جسمي أقول له أوكي. لكن هنا فوجئ من واحد بيقول له تقدر تقول لجسمك لأ، فترعب. قال لي بواضح أن دولة مش بشر عاديين، لأن ده المفروض البشر العادي. ارتعب في لوكس وأجابة، أما الآن فأذهب بها استأذن أنا، متى حصلت على وقت أستدعيك. معنى كده أن النوع أو الحاجة اللي شرحها بولس كانت مختلفة في مفهومها وصادمة لهذا الشخص. المسيحية هي أن تتحكم في مشاعرك. ليس الحزن شيء مبرر في الكتاب المقدس. الشواهد المشهورة على الحزن، لننهي هذه الشواهد المشهورة، افتح معايا بسرعة مزمور 30 من الشواهد المشهورة شرحتها قبل كده سريعا، بس خلينا نقف عندها ونشوفها. وعدد 5، أنا اللحظة غضبه، حياة في رضاه، أي يوجد إحسان طول الوقت وطول الحياة حينما أكون عايش في رضاه. ربما ترجمات تانية، ربما الحزن الآن في المساء، لكن في الصباح سيكون ترنم، لأنه طويل الروح، لأنه هو شخص يوجد نهاية لغضب، وليس مثل الآلهة اللي بتثور على شعبها. فهو بيتكلم عنه بصورة أنك أنت إله رائع جدا صبور على الإنسان، وليس أنك أنت بتستمر. هي مسألة أن أنا حزين دلوقتي، لكن الموضوع مش هياخد غير وقت قصير. معنى كده ليس معناها أني البكاء موعده بالليل والترنم في الصباح. أوكي، افتح معايا من الشواهد المشهورة مزمور 94 وعدد 19. عند كثرة هموم في داخلي تعزياتك تهزل نفسي. أوكي، حد عارف استخدامات الآية دي بتبقى إيه عند الناس؟ أو أنت كنت عايشها إزاي إذا كنت أنت من ضحايا تفسير هذه الآيات بصورة غلط؟ أوكي، إن حينما أكون مهموم فهذه فرصتك عشان أنت تعزيني. يعني إذا سأكون مهموم، يعني أنا علي أكون إيه الدور بتاعي في الآية؟ أن أكون مهموم. أوكي، عند كثرة همومي فأبكي. أنا أعرف حالات كثيرة في هذه الحالة، وكانوا يقولوا، مش الكتاب يقول كده عند كثرة هموم؟ أوكي، إنها تفسير شيطان، هذه ليس معناها في الواقع. أوكي، هنا بيقول إيه؟ أنا أساساً دماغي مليانة تشويش. ارجع وادرس الشاهد كله أو المزمور كله. هو بيقول في ظل الأفكار، أفكاري تعبانة، لكن في ظل ده كله أنت هتطلعني من أنا فيه. فعشان كده جاي في ترجمات تانية، حينما يكون الوضع كده وأفكار كثيرة ومقلقة آتي على ذهني، الحل فيك أنك أنت تطلعني منها. أوكي، لغة العهد القديم كلها هتلاقيه بيقول أنت اللي تفرحني، أنت اللي هتكون بترد ليا بهجة خلاصي وكل الحاجة دي. لكن واقعا لغة العهد الجديد لا يوجد هذه اللغة اللي فيها الرب فاعل. ليه؟ لأن الروح الإنسانية كانت ميتة في العهد القديم، ما كانتش فيها طبيعة الله. دلوقتي فيها طبيعة الله، الشخص يفرح عن عمد. لكن خلينا نفهم الشاهد ده. وهنا بيقول في ظل هذه الشكوكات والأمور، ليس معناها أنها مستمرة أو أنا أفتعلها. هو في الوضعية دي كان عنده تساؤلات وكان عنده شكوك، لكن الرب أخرجه منها، وليس معناها أني أنا أفتعلها أو أكون بأهمم نفسي علشان يصير الأمر دوا. رب يبعد بقى التعزيات. أوكي، دي من ضمن الحاجات اللي بتفسر غلط. افتح معايا مزمور 56 وعدد 8. تيهاني رقبت، اجعل أنت دموعي في زقك، أما هي في سفرك. أوكي، عشان نفهم التاريخ بتاع المفهوم دوا، حسب المراجع بتاعت الكتاب المقدس، ان الشخص الرائع كان الرب بيحتفظ ده المفهوم عندهم، فبيقول له اعتبرني من الناس الصالحين. اذا كان شخص مات، ده المفهوم عند اليهود، لو شخص مات والشخص دوا كان شخص صالح، رب بيرى دموعه وهي محتفظ بيها، فيقدر هذا الشخص، وان هو بمعنى آخر هذه الدموع تشفع فيه بسبب أنه هذا الشخص كان ماشي مش زي العالم، بل كان ماشي باستقامة. فكانت الصورة دي اللي بتكلم بيها هنا في المزمور. ممكن تفتح أكتر من مرجع تلاقيها، من ضمن المراجع هو جون جيل. هنا بيقول تيهاني رقبت. تيهاني رقبت أي معناها أنا كنت ماشي غلط في حاجات، لكن أنا راجل صالح برضو، فتعامل معايا من الناس اللي ليها رصيد عندك، وليس معناها هنا دموع اللي هي دموع شخص بيبكي أو حاله رثاء. هنا بتكلم عن شخص مصلي وشخص عايش حياة استقامة ويهتم بحالة الصلاة، وليس معناها إن هو شخص بكاي أو طول الوقت رب بيلمس قلب الدموع، فبالتالي إن ضحكت رب مش هيتحرك، إن بكيت رب هيتحرك. ومن هنا بدأ البكاء عند الأطفال هو اللي بيحرك الوالدين. لو أنت بتربي ابنك بهذه الصورة فهذه ليست تربية سليمة، لكن الصورة السليمة هي أني أنت تتكلم بدون إيمان لا يمكن إرضاء، وليس معناها أن الدموع هي اللي هتحرك الرب. مزمور 126 طلعناها أوريدي، مزمور 51 اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت. افتح معايا أمثال 14، من أشهر الآيات اللي فيها مفهوم خاطئ عن الحزن والفرح. فأمثال 14 وعدد 13، أيضا في الضحك يكتئب القلب وعاقبة الفرح حزن. أوكي، أنا عارف إن دي الناس بتقولك بلاش تضحك بالليل. أوكي، اقرأ العدد اللي قبله. توجد طريق تظهر الإنسان مستقيمة عاقبتها طرق الموت. قبل كده قلت الأمثال، هذا الصفر ليس معناه تجميعة أمثال ناس قاعدين كده على دكة وبيضربوا أمثال مع بعض. أوكي، لكن هاي بيتكلم الأمثال هي منوال حياة، عشان بقى فاهم. الأمثال هي أسلوب حياة وقوانين حياة مأخوذة من الكلمة ومأخوذة بقيادة الروح القدس، وليست معناها أمثال شعبية. فهنا بتكلم عن مبادئ الكلمة، ده وحي كتابي. فبيقول يوجد حاجات تبتدي في نظر الإنسان إن هي مستقيمة لكن نهايتها طرق الموت. أيضا الرابط ما بين الشاهد هو أيضا نفس الفكرة، دول هيضحكوا اللي هم في نظرهم الطرق مستقيمة وليس كل الناس، لكن هيكتئبوا بعد كده لأن عاقبة هذه الطرق موت وعاقبة الفرح حزن بنفس منوال دوا بنفس المنوال دوا. فبالتالي الشاهد دوا ليس معناه أن الحزن شيء أو يعني الفرح شيء يتخاف منه لأنه هيقلب حزن، فده مش معناها كده. أوكي، جامعة 7 وعدد 3، الحزن خير من الضحك لأنه بكآبة الوجه يصلح القلب. أوكي، وبعديها بيقول قلب الحكماء في بيت النوح وقلب الجهال في بيت الفرح. نيجي ندرس سفر الجامعة، هنكتشف أنه سليمان يتكلم في حاجات كتيرة جدا ضد نفسه في أمثال. أمثال هو في حالة استقامة روحيا، جامعة في حالة ضعف روحيا، فحتى الحاجات اللي كان بيقول عليها رائعة بيقول عليها سلبية في سفر الجامعة. أوكي، بس دي آيات جت في الكتاب. دايما بقول مش معنى إن الآية جت في الكتاب إن هي عبارة عن إن رب بيقولك اعملها، وإلا في آيات بتتكلم إن داود زنى يبقى إذن تروح تزني، ليس معناها إن ذكرت في الكتاب يبقى كده. المهم هي كتبت لمين وكتبت لماذا، مش كده؟ دراسة الكتاب، الكتاب موجود فيه كلام إبليس قاله، هل معنى كده خلاص عشان ذكر في الكتاب أنا أقول كلام إبليس؟ مستحيل. فلازم أفهم الكلام مكتوب ليه، مكتوب لمين، ومتى كتب، وأي حالة كتب فيها هذا الكلام. إليا كان ماشي صح، إليا اكتئب في أواخر أيامه، إليا مشي بصورة مش صح في الأواخر، يقتدى بإليا قبل مش بعد. فبالتالي لازم أكون فاهم الكتاب يتكلم عن إيه. نفس الفكرة، يقتدى بسليمان قبل مش بعد، عشان كده في حاجات هتلاقيها صح، في حاجات هتلاقيها غلط، في حاجات هتلاقيها مش مكتوبة بصورة. طب ليه ذكرت في الكتاب؟ عشان تعرف الضعيف بيتكلم ازاي، عشان تعرف المنتكس روحيا بيتكلم ازاي، هيبتدي يرى الأمور سوداوية. فهنا بيتكلم عن هذا الأمر. في نفس الوقت هو بيتكلم بصورة فيها رثاء، يوجد شيء من الصحة في اللي بيقوله، بمعنى ياريتني أرجع للحكمة بتاعتي بدل ما أنا عمال أسر جسدي. لأنه بيتكلم في بدايات الجامعة إن هو ما فيش حاجة منعت نفسي منها، ما فيش خطية منعت نفسي منها، فهو رجع قال يا ريتني أرجع تاني للحكمة اللي أعطيت لي، أنا واضح إن أنا ماشي في جحر، فأكتئب اكتئاب إن أمنع جسدي من إن هو يستمر في اللي هو فيه. إن كان قصده في هذا الأمر كده it's okay، لكن مش معنى كده أن دي جملة مطلقة أني لازم يكون شخص كئيب وحزين، لأن الكتاب المقدس بيتكلم عن فرح هو قوة. الفرح في الروح القدس هو الهدف الروح القدس عايزك تكون بتحيا فيه. خلني أقرأ معاك مبدأ كتابي. افتح معايا فيلبي 3:1، بولس بيتكلم بيقول، نرجع تاني إلى الفرح بحسب مشيئة الله. افتكر الفرح بسبب أحداث جميلة ليس حسب مشيئة الله. الفرح بسبب، الكتاب يقول كده إن الفرح بسبب سقوط شخص كان معادي ليك ليس فرح سليم. إذن الكتاب يتكلم عن فرح حسب مشيئة الله وفي فرح ليس حسب مشيئة الله. لما جم التلاميذ قالوا له الأرواح بتخضع لنا، قالوا مش ده اللي تفرحوا له. إذن الرب كان محدد الفرح إيه، مع إن دي حاجة في إطار روحي جميل، فوارد جدا إنها مقننة كتابيا وحاجة روحية، لكن الرب قال لهم مش ده اللي تفرحوا من أجل تفرحوا من أجل حاجة تانية. إن أسماءكم كتبت في السماوات، أي معناها أنتوا في قبول ومرحلة القبول، أنتوا هنا على الأرض بتشوفوا أو بتقبلوا هذا الإله. ففليبي 3:1 أخيرا، يا إخوتي افرحوا في الرب. إن أنا أكتب إليكم هذه الأمور، كتابة هذه الأمور إليكم ليست علي ثقيلة، وأما لكم فهي مؤمنة. خليني أفهمها جاية زي في ترجمات. لهم أنا عايزكم تفرحوا وتستمروا في الفرح لأنكم فيه، أي أنكم ساكنين في هذا الإله، تحيوا في مملكة مسيطرة على حياتك هنا على الأرض. وأنا بشرح عن الفرح أكتر، هتكتشف ان الامر مرتبط بعمل الروح القدس في حياتك، مرتبط بمبادئ الكلمه مش مرتبط باحداث، وده اللي هيخليك تقدر تغير الاحداث. لان اول ما انت بتضرب بالحزن انت بتقع جواك. الكتاب يوضح افرحوا او لتسروا انفسكم وتستمروا في الفرح لتسعدوا انفسكم. كلمه افرحوا جاء معناها لتمتعوا انفسكم لانكم في المسيح، لانكم في الرب. وكيف بيقول ان انا اقعد اكتب لكم دواء تاني وتاني وتاني، دواء مش تقيل عليا لكنه يحميكم. معنى كده الشخص اللي مش ماشي بالفرح هو شخص مش ماشي في التأمين والحماية. اول ما تفهم الفرح، ليس الفرح هو ان الشخص يكون مبتسم وفي داخله مرارة، لا، الشخص الفرح فعلا في قلبه يفرح اخرين. الكتاب يتكلم عن كده، الكتاب يتكلم ان الشخص اللي هو بيفرح يعطي عدوى للاخرين. بلا شك الاخرين ممكن يقبلوها ممكن ما يقبلوهاش، ممكن يستقبلوا هذا الفرح ممكن ما يستقبلوهوش. افتح معايا امثال 15:30. مش واضحة في العربي، هقولها لكم جاية ازاي في الأصل. نور العينين يفرح القلب، الخبر الطيب يسمن العظام. نور العينين هو هنا اتكلم في الترجمة اللي بين ايدينا عن المنتج بتاع القلب، فهو بيتكلم عن شخص فرح فبين في وجهه. لكن هجيبها لك في ترجمة تانية، بيقول الذي قلبه مسرور فظاهرة في عينيه يسر الآخرين. الشخص المبتهج يعطي عدوى للآخرين بالبهجة. اعكس، الشخص الكئيب دايما بيحاول يكئب الآخرين. الشخص اللي دايما في حالة حزن بيضايق ان اللي حواليه فرحانين. فانت بتشوف الشخص يقول لك بس اقعد ساكت، هو عايزك تلتزم في المنوال اللي هو فيه، هو عايزك تقع في نفس المركب اللي هو فيها، تركب نفس اللي هو ركبه، فتبقى يبقى في تستغرب الشخص ده ماله، انا ما قلتلوش حاجه. فهو يجيبها تحت مسمى قدر اللي انا فيه. في الواقع هو بيلزمك ان تحيا في نطاقه الحزين. اعكس الشخص اللي ماشي بالفرح يفرح الاخرين، قد لا يقبلوه، مش لازم يتاثروا بيه. الكتاب بيتكلم ان الفرح بتاع القلب مش كل الناس بتشاركه، لكن يوجد ناس يقول لك انا بفرح انك انت موجود، لو انت غبت من الشغل انا مش ببقى طايق المكتب. هو لا يعلم انك انت بتعطي وانت قاعد لي، بتعطي امدادات من السماء اليه. هو لا يعلم، مش عارف يديها تفسير. مش كده ممكن يكون بيسيب اي حد يجي يحكي معاك خصوصياته، يقول لك انا مش عارف اعمل ايه، لان هو شاف في حاجه جواك، في حاجه قاريه، حاجه جواه هو مش عارف يقراها، بس هو بيتعامل معاك من عالم الروح، هو مش دريان بيتعامل معاك. فبالتالي ان انت فهمت دوا، الفرح هو ليست سعاده وضحك، الفرح هو اتجاه قلبي انتصاري، هو مبادئ إلهية مطبقة ترى الحياة بأمر ضئيل. ليس أنك بتستئن بالناس، بل ترى المواقف بنفس منظر داود يحبسك رب في يدي. هذا العملاق الضخم اللي قلت قبل كده أنه ليس إنسان عادي، أنه مهجن ما بين عالم روح وعالم العين، أنه كائن حصل تزاوج بين عالم روح وعالم العين. وجولياط ليس شخص جست طويل وعريض، بل هو يحتوي على قوة خارقة. فهذا الشخص داود شافه بمنطلق العهد. من هذا الأغرل؟ من هذا الشخص اللي مش في عهد مع الله، اللي بيتكلم كده على شعب الله؟ فبدأ يتحرك وجري ناحيته. هو كان شايف ده في روحه، يحبسك رب في يدي. هذا العملاق شافه صغير جدا جواه. هذا هو الانتصار اللي انت لما تتعامل معاه تغلب في الحياة. هذه هي البهجة. قلت قبل كده من ضمن معاني كلمة فرح هو الثقة، والثقة بتجعلك تتعامل بجرأة في الحياة. الثقة هي من ضمن ترجمة وإعلانات واستعلان الفرح في حياتك. الفرح هو اتجاه قلبي، هو تفكير عندي، هو انك تتحرك بانسجام مع الروح القدس. الروح القدس فرح. افتح معايا انصلي، افتح معايا عبرانيين 12. انت في حاله افراح نتيجه مبادئ وليست نتيجه جاست كده نشوه دون اسباب. افرحوا لانكم في الرب. يوجد اسباب، بمعنى اخر بتقول انا بفرح بسبب ان في انتصار على الظروف دي، انا بفرح لاني ارى المجد اللي قادم عليا. وعد 18 رواية 12-18، لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرب بالنار وإلى ضباب وظلام وزوبعة بيقارن موسى بالحالة بتاعتنا دلوقتي. وهتاف بوق وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه من أن تزاد لهم كلمة. بعد كده كان المنظر هكذا مخيفا، حتى قال موسى أنا مرتعب مرتعد، بل قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية، إلى ربوات هم إيه؟ محفى الملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات، وإلى الله ديان الجميع الأرواح مبررين مكملين، وإلى وسيط العهد الجديد يسوع، وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. انظروا ألا تستعفوا. يوجد أعداد مهولة من الملائكة وقد أتينا إليها. عالم الروح اللي احنا عايشين فيه لا نعيش في عالم روح فقط، بنعيش في مملكة يسوع، مملكة سماوية لها تأثير على عالم العيان، لها تأثير على المرض، لها تأثير على المشاكل، لها تغيير، لها قوة تغيير. فأنا بيقول أنت ما جيتش إلى مدينة كئيبة، إذا كانت السماء بتفرح بخاطي واحد، مش معنى كده إن هي مكتومة الفرح في حالة عدم وجود حد إبر يسوع فكله قاعد ساكت أو يعني بيعد بصوابعهم كده. لا، هو مش كده. إلى أن حد يقبل يسوع فيفرحوا وبعد كده يرجعوا يتكتموا تاني كده يفرحوا. الكتاب يتكلم إن السماء دي مليانة فرح، فيوجد درجات من الفرح. يوجد درجات من الفرح. كروس الثانية 7 بولس بيقول يزداد الفرح بتاعي. إذن يوجد فرح، يوجد مستوى فرح تاني. فبالتالي الفرح هو نتيجة معطيات وليست جست نشوة جات لك كده أو فرحة دون أسباب. أوقات كتير إبليس بيرمي فرح زائف. مش كده تشك نفسك أنت فرحان ليه؟ وإمنع هذا الفرح الغير كتابي. تستغربش إنك حينما تتدرب على هذا الفرح الغير كتابي بعد شوية يسحبك إلى الحزن الغير كتابي. الطعم ليس المشكلة، مشكلة تشخيص الطعم هو ده المهم، لكن مش القصة في الطعم قد ما بعد الطعم. فأول ما بترمي لك الطعم إنك تفرح بأي أمر أرضي، اعرف انك بتتدرب لكي تحزن في امور ارضيه. احد الاشخاص بيشاركني اني كان مات له عزيز وقعد يفكر فيه دون ان يدري، حصل تواصل بحزن، وصل الى مرحله احلام الى ان اصيب باعراض ضغط. فبدا كنت بتكلم عن الوعظه الاولى عن الفرح، بدأ يستفيق أني ممكن يكون في صورة خبيثة من الحزن دخلت السيستم بتاعك جاية بسبب أفكار غلط. فأول ما شخص بدأ يصلي بألسنة اكتشف أن المشكلة أنه كان بيقعد يستدرج الصور ويستدرج الحاجات بتاعة العزيز اللي انتقل دوا، فبدأ يدخل إلى مرحلة عالم تاني يستمتع بيه. فبدأ يكتشف أنه يعشق النوم عشان يحلم به، إلى أن وصل مرحلة أنه أصيب في جسمه بمرض ثم تعافى منه بعد ما عرف الحق الكتابي. بس في المرحلة دي حصل اضطراب. في إيه؟ أمارس يعني ما فيش نتيجة لأن يوجد مدخل. مش كده المفرحات الإلهية دي هتكلم عنها أكتر الوقت الجاي، لكن بدءا من النهاردة ابتدي تشك نفسك، ايه سبب الفرح بتاعي او ايه السبب اني منكسر؟ اوعى تنتظر ان حد يصلي لك عشان ينتهر روح الحزن، لان يوجد اسباب للحزن واسباب للفرح في كتاب المقدس. مش كده بدايه دخول ارواح شريره في حياه شخص عبر المشاعر والافكار الغير محروسه، وبدايه الروح القدس هو مبادئ الكلام انه لا ياخذك على اخوان. لو روح القدس بيدي لك فرح دون أسباب كتابية فهذا سحر. الروح القدس لا يؤثر عليك دون أسباب. زيها زي بالضبط كأنك بتاخد شخص تقول له تعالى اقبل يسوع، هو ما عرفش حاجة عن يسوع. رب لا يأخذ أحد على إخوانه ولا يأخذ شخص دون أن يكون هناك أسباب. عشان كده روح القدس في مرحلة من حياة المؤمن في بداية حياته الروحية بيفرح جست شاعر بفرح، جست فرحان، هو مش فاهم تفسير الفرح ده ايه، لأنه طفل روحي فبيطعم الفرح إلى أن يصير ناضج روحيا فيفرح عن عمد، وينطبق عليه كل رسائل بتتكلم عن أن تفرح عن عمد وليس أن الرب يفرحنا. ارجع وتشكر نفسك. أوكي، أول ما أنت تشعر بقسوة لما تقول أنا اللي هعملها مش رب اللي هيعملها، اعرف أنا غير مدرب على السلوك بالروح، مش تعرف تشخيصك. فدايما متواكل الطائر وهو بيخرج بره العشة بتاعته عشان يتعلم الطيران، أول مرة يكتشف أن فيه جاذبية، هل لسه موجودة دلوقتي ولا هي موجودة من زمان؟ موجودة من زمان، لكن بدأ يكتشف إن في حاجة بتشده تحت الوقت. هو كان في العشاء بيأكل وقاعد في حاله، إلى أن بدأ يخرج إلى مرحلة جديدة من حياته، فبدأ يتعلم الطيران فيكتشف في حاجة بتشده لتحت، فيبتدي يبقى واعي للطيران، واعي للجاذبية، واعي أنه لازم يعمل إيه علشان يحلق، واعي للحتة دي، إلى أن يتعلم ويصير الأمر الثالث بيعملها من غير ما يقصدها. ففي مرحلة من المؤمنين، بس بتطول قوي علشان في تعليم عن النفس البشرية بصورة غلط على مر السنين، فبالتالي الشخص بيقعد طول الوقت بيعاثر في الصلاة، بيعاثر في المشاعر بتاعته، ويتساعد مرة وينجح مرة ما ينجحش مرة، إلى أن يصير في كامل السيطرة على جسمه وعلى مشاعره. نفس الفكرة، إن سمعت تقرير من الدكتور أنت سامع حاجة سلبية، لأنك متدرب بقى تمشي بالروح بمعلومات وليس باللي بتحسه، لأن التقرير ده برضو تابع اللي بتحسه. فبالتالي الكتاب بيقول تقرير والطب بيقول تقرير. إن آمنت بهذا التقرير وتدربت أن تؤمن بعالم الروح صح، يتحول هذا ويخضع إلى عالم الروح صح. لكن إذا أنت ما مشيتش الدواء هتمشي باللي أنت بتحس بيه، وده اللي الكتاب بيتكلم عنه في كرونس أولى 3:1. لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال نيبيوس، أي معاقين مش عارفين تتكلموا. يعني معناها اللي بتحس بيه بتقوله، أوبا جاني صداع، أوبا جاتني أفكار، شكله كذا هيحصل طول الوقت. هو ده، لو الموبايل طفى خلاص موبايل باظ. طول الوقت أنت بتتعامل بصورة وتوجه سلبي غير مدرب على السلوك بالروح، ومن هنا بتلاقي نفسك كئيب مش عارف ليه. ترجع تقول يا رب طلع من الاكتئاب اللي أنا فيه، لأنك بتحاول تقتبس من المزامير التي لم تعد الآن هي الطريقة بتاعتنا. المزامير بتتكلم عن طريقة العهد القديم، لكن الحق الحاضر بتاع العهد الجديد هو اللي أنت بتطلع بيه عشان تتحرك، أنك أنت التنفيذي في الأرض وليس الرب هو التنفيذي. الأول هو التنفيذي عشان كانوا مش عارفين يعملوها. أنت جيت إلى مدينة أفراح، مدينة احتفالات، مدينة دايما فيها فرح. الفرح ده سببه إيه؟ انتصارات، ليست انتصارات في السماء فقط بل في الأرض. لا يوجد احتياج لانتصارات في السماء. السماء الجو العام بتاعها هو احتفال. وإن أنت عشت طبقا ليهم تحيا حياة احتفال نتيجة معطيات من الكلمة. بكرر ده علشان اعتدنا طول الوقت، افرح بالرب يعني ايه؟ مش فاهمين معناها. افرحوا لأنكم في الرب، افرحوا لأنكم، يوجد سبب، وكلمة في الرب لأنكم فيه تحتها شرح هم فاهمين. فهو بيتكلم عن الحياة مع المسيح والانتصارات وليست النكبات. هي دي الطريقة. مش كده رب احنا عندنا وعي ودراية بالآية بنصفها، العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا. من ضمن معاني كلمة ثقة هي الفرح، من ضمن المستخرجات بتاعتها في الأصل. عشان كده الثقة دي هي معناها افرحوا، أنا قد غلبت العالم. إذن هتقدر تعيش الانتصار ده هنا على الأرض، من هنا على الأرض. لا جو البيت يأثر عليك، ولا أشخاص يأثروا عليك، ولا ظروف، ولا أرواح، ولا حواليك أي أغاني شغالة. إذا كان حواليك مش قادر تتسيطر على البيت بتاعك، مش هينفع تسيطر على البيت بتاعك، لكن يوجد أشخاص حواليك، لكن التأثير الآن تحيا من الداخل للخارج. إن دخلت مكان أنت لازم تروح عشان الشغل، لقيت الدنيا مليانة بحاجات سلبية، أنت تؤثر ولا تتأثر. أنت صرت تعطي ولا تأخذ من العالم. هو دي الحاجة اللي رعبت الملك ساعتها أو الحاكم ده وساعتها، أنه فوجئ إن في حد بيتكلم عن السيطرة بتاعة الإنسان على نفسه. الحاجة دي مش واردة، الحاجة دي مش طبيعية. فنظره هو اترعب إن في حاجة اسمها بر، حاجة اسمها ضبط نفس، في حاجة اسمها دينونة هتيجي على العالم. فبولس حب يديله المحطات، تقبل يسوع تتبرر وتعيش حياة ضبط نفس ويوجد دينونة أبدية. فالرجل اترعب، يعني ايه الكلام ده؟ انا عايش حسي طول الوقت، حواس الخمسة تملي عليا اللي انا عايزه، فوجئت بواحد يجي يقول لي اقدر اقول لجسمي لا، ده مش طبيعي. يبقى اذا انت شخص مش طبيعي، اترعب ومشي. عشان كده لتكن انت المسيطر على جسدك ومشاعرك لتحيا الاحتفالات دي. خلينا نقف مع بعض. افرحوا لانكم في الرب، بل قد أتينا إلى مدينة احتفالات. هاليلويا، سبحوا بصنوب الهتاف. ضمن المعاني الهتاف هو الدوشة المقدسة، أي معناها بتصدر صوتك وتصدر آلاتك وتصدر فرحك عن عمد. أنا أعيد بيك، أنا أفرح بيك، أنت سر انتصاري. رب عظم العمل معنا فصرنا فرحين. هاليلويا. إنها وقت فرح، ليس وقت أن تتشفع دلوقتي، ده وقت أن تفرح. ليكن ده المعدل الطبيعي بتاعك أن تفرح. الكتاب بيتكلم عن ستايل الضحك، الكتاب بيتكلم امتلأت أفواهنا ضحكا، مش ضحكة مختصرة، مش ضحكة بسيطة، بل امتلأت أفواهنا ضحكا. هاليلويا. إله عظيم اللي بيسير مع يسوع بيحيي هذا الفرح، اللي بيمشي مع ربي يسوع بيحيي هذا الانتصار. هتقولي أنا عايز حل مشكلتي، هقولك الفرح بالرب إن هو بيصنع معجزة، هو سلوك بالإيمان. الكتاب يقول افرحي أيتها العاقل لأنك ستلدين. هو بيكلمها في اللحظة دي هي لسه، لكن قال لها افرحي دلوقتي. افرح أيها المريض لأنه يوجد شفاء، افرح لأنه يوجد تسديد للمديونية دي، افرح لأنه يوجد تغيير للأشخاص دي، يوجد تغيير دي قدرة في الصلاة أن تغير الناس دي، الأشخاص اللي واقفين ضد الورقة بتاعتك دي، الأشخاص اللي واقفين ضد الحاجة دي، اللي واقفين ضد الترقية بتاعتك، اللي بيحاربوك. الكتاب يقول يحاربونك ولا يقدرون عليك. جست استمتع بالروح القدس، تلزز بالرب، تلزز بي. أشكرك، أنت أعظم، أنت أقوى، أنت أضخم من أي شخص ضخم، أنت أعلى من أي حد، أنت الإله الحي، أنت القدير. استمتع بي، أنت أعظم، أنت قدير، أنت قوي. أنت بتعمل في كياني، أنت بتعمل في جسدي، أنت بتعمل في مشكلة دي. أنا أضمن مستقبلي. اكتبوا وتضحك على الزمن الآتي. أنت بتضحك على الزمن الآتي، أنت بتضحك إن الوقت اللي جاي سترى معجزات. هاليلويا. مدينة أعياد وأفراح. هاليلويا. محفل. أنت في الفرح دوا. جست شارك هذا الفرح اللي أنت فيه. اشترك فيه، جست اشترك فيه، افرح بيه انه يستحق كل السجود. وده علامة ايمان، انت بتسلك بالايمان بالصورة دي، انت بتسلك بالايمان انك بتفرح قبل ان ترى الشيء، انك بتؤمن بعمل الروح القدس، بتؤمن بالقدرة بتاعته، بتؤمن بعمله. هاليلويا. بارك اسمك.
وأصافي قدر النبي
الكتاب بيقول في إشعياء 33:20: انظر صهيون مدينة أعيادنا، عيناك تريان أورشليم، مسكنة مطمئنة، خيمة لا تنتقل، لا تقلع أوتادها إلى الأبد. هللويا. وشيء من أطنابها لا ينقطع. لا يوجد شيء على وجه الأرض أقوى من هذا الإله، وهذا الإله جعل هذه القدرة متاحة إليك، وهذه القدرة صارت بين إيديك أن تستخدمها. إزاي تستخدمها؟ الكتاب يتكلم طلبة البار اللي هي قلبه فيها، والتسبيح اللي قلبك فيه يجعل قدرة الله متاحة للعمل. شكرا. وإنت بتعمل، إبليس لا يهزم بالتسبيح، لكن يهزم بالقلب المسبح الذي يخرج فمه. شكرا. القصة ليست باللف حوالين أريحة، لأن الانطباع ده وهو اللي جه، إن لما بنلف حوالين الحاجة أو بنسبح بنحاول نجبر الله أو نحاول نعمل معجزة، لكن الصح هو إنك بتتعامل، إنك شايف هذا الإله عمل إيه فبتفرح بالعمله. مش كده ما كانوا بيعبدوا رب حوالين أسوار أريحة، وليس علشان يحاولوا يوقعوها، جست قال لهم جست أعبدوا، جست أنت صالح إلى الأبد رحمتك، أنت صالح إلى الأبد رحمتك. هاليلويا. وبدأ يتحركوا في الأمر ده إلى أن وقعت الأسوار. فالأمر فوش معافرة قد ما هو فيه إدراك. غمض عينيك معايا وإدرك دلوقتي الروح القدس بيشفي هذا الجسد، بيشفي هذا الجسد. وإظهر لي عرفان وتقدير، ما تنتظرش أن ترى إثبات دلوقتي، جست افرح بي. لا يوجد شيء يقطع أوتادك، لا يوجد شيء يميت أعضائك، لا يوجد شيء يستطيع أن يميت الحي. إذا كان الأمر أنك صرت مرتبط بهذا الإله، فما يسري من قوة على حياتك هي ما كان يسري على يسوع. كتبوا كما هو هكذا نحن في هذا العالم. هللويا. بيعمل فيك دلوقتي روح الموت. أنا بنتهرك باسم رب يسوع من هذا الجسد. لوكيميا بتموت دلوقتي، بتنتهي. هذا الدم بيصير جديد بكل بقية الأعضاء في هذا الجسد باسم رب يسوع. استقبل دوام أعضاءك بتحيا، ينشط لك عظامك ولحمك وأعضاءك، فتصير كجنة مروية، كنبع مياه لا تنقطع مياه. لا يوجد شيء يزحزحك ولا يؤثر فيك. إنها مدينة أعياد، إنها مدينة أفراح. أول ما أنت بتشك في دواء، أنت بتشك في قدرة الله شخصيا. لا تقبل تحايل إبليس عشان المعجزة تحصل، يمنعها تحصل. إذا كان بيقول لك بس المهم يريد، الله يقدر بس المهم يريد، لا تستمع لهذه الأكاذيب. رب يريد، رب صنع الشفاء أوريدي، وبيعمل الآن في جسدك. إن قبلت العمل دواء، الشفاء بيتم. عظام، لحم، أعضاء باسم يسوع، حياة الآن بتكلم، وشفاء تام. تحيا وتخبر بعمل الرب. قوة روح القدس الآن بتعمل في كل خلية. لا يوجد شيء فات الأوان عليه ولا خرب. قوة روح القدس أقوى من أي شيء. روح القدس اللي عدى على وجه الأرض الخربة والخالية وأعاد خلقها تاني. اف عن دموعك، اف عن دموعك. ليس الامر بان تستدر عطف الله، بل بثقتك. المعجزة سهلة وسلسة، جست امشي بإيمان وتحرك بإيمان، ما تقعدش تقلق ولا تقعد تقول أنا مش حاسس بحاجة، بل ابتدي انهمك في حبك للرب وعرفانك مين وقدير وبيعمل بقوة روح القدس. رئتين بيصيروا صحيحين باسم يسوع، القلب ده بيصير صحيح، الكلى بيصير صحيح، أمعائك كل الجهاز الهضمي صحيح وسليم، مخك صحيح وسليم، وعيك صحيح وسليم، أذنيك، عينيك، كل ما يختص بيك، جلدك صحيح وسليم. هللويا. غضاريف باسم يسوع. الكتاب بيتكلم عن الفرح دواء. هللويا. بتعمل الفرح في حياتك، شغلك وعملك ايدين الروح القدس عليه وبترى مجد فيه. هذا الكلام ليس كلام عادي، روح القدس بتكلم. استقبل هذا الكلام. تفتش على منازعيك فلا تجدهم، يكون محاربك كلا شيء كالعدم. اسلك بمحبة وتقدير حتى لمن يضع نفسه في عداوة ضدك. مصارعتنا ليست مع دم ولحم. وانت في الأوضة بتاعتك بتصلي بتنجز المعجزة، بارك لعنيك، لا تلعنهم، باركهم لتحيطهم بالرضا، لأن يسوع بيحبهم ومات من أجلهم. لا تجعل مرارة الغيظ والضيق منهم تخرب عظامك، لتجعل حياتك بسلام، خضوعك للتصحيح لا تحزن فيه. اترك الخطية واترك أي شيء خطأ في حياتك. الكلمة تأتي بنتائج وثمر بر وسلام وفرح في حياتك، لتكف عن الكلام بصورة غلط. امنع لسانك، لديك قدرة التحكم في جسدك وفي ذهنك. اشكرك وقول له انا بشكرك وبحمدك، لجعلتني الانسان اللي بالصورة اللي انت خلقته فيها. انا اتحكم في جسدي، في اعصابي، اتحكم في المود بتاعه والمزاج بتاعه. هاليلويا. بس انتم شركاء الطبيعة الإلهية اللي بيه بتهربوا من الفساد والدمار اللي في العالم اللي سببه الحواس الخمسة والسلوك وراه. أنت أعطيت المشاعر لتتحكم فيها، لتوظفها في الكلمة وليس أن تستخدمك. هللويا. مبارك اسمك إله حي وقدير، نعبدك كل مدى حياتنا من أعماقنا. نشكرك، افرح بمعجزتك وافرح بمعجزتك. أسلك كصحيح وكسليم، تعامل مع نفسك، شوف الصورة دي جواك. إن لسه كنت شايف نفسك مريض، ربنا بيقول لك لترى الصورة بصورة صح، لترى جسدك بصورة سليمة. اللي هتشوفه هو اللي هيحصل، اللي هتتكلمه هو اللي هيحصل. تيجي شوف دوا وتكلموا. أنه تمشي بالإيمان، تدخل من إيمان لإيمان. أنه تمشي بالشك، تدخل من شك إلى شك. أسلك بالكلمة. هاليلويا، أشكرك يا بابا باسم يسوع. آمين.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.